أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا اليوم المجيد، يوم المبعث النبوي الشريف. واللهم كما أمنا بمحمد صلى الله عليه وآله ولم نره، فلا تحرمنا في القيامة رؤيته، واسقنا من حوضه مشربا ريا رويا لا نظمأ بعده أبدا. كان كلامنا في العوامل التي أدت إلى انحراف الأمة، إلى تمزق الأمة وتشتتها، فقلنا العامل الأول والأمر والأخطر هو عدم أخذهم بوصايا النبي وبمراد القرآن، وكان من أصرح وآخر الوصايا الربانية عبر النبي صلى الله عليه وآله كان بيعة الغدير العامة لأمير المؤمنين عليه السلام عبر الأمة، كل الأمة، وجل من حضر سمع ورأى، وكان الحاضرون ألوفا. على كل حال، ذكرنا هذا التفصيل وبينا المراد من ألفاظ الحديث النبوي يوم الغدير. قال: لقد نبذ المسلمون، صفحة 25، لقد نبذ المسلمون كتاب الله ووصايا رسوله في أهل البيت وراءهم ظهريا. يعني هذا تمثيل لما كان يحصل في الأمم السابقة. الأمم السابقة نبذوا كتب الله وراءهم، وردوا على أنبيائهم، كما حصل مع قوم موسى عليه السلام، عبدوا العجل وردوا كتاب الله وراءهم ظهريا، يعني أداروا ظهرهم للقرآن للكتاب، وكأن شيئا من ذلك لم يكن. يعني لا كأن النبي جاء لهم مدة ربع قرن يبلغهم ينذرهم يرشدهم. يعني المعظم صلى الله عليه وآله مكث في قومه بمكة 13 عاما، وبالمدينة المنورة 10 أعوام، فهذه قرابة ربع قرن، 23 عاما، يرى الكل المعاجز من بين يديه صلى الله عليه وآله. يعني ما من أحد من الصحابة إلا وقد شاهد من بين يدي النبي معجزة، أو كحل عينيه بالنظر إلى وجهه فرأى أنوار النبوة، أو أنه اشتم عرف النبوة، أو أنه عاشر النبي وعاصره فرأى من الكرامات والبركات. أقول كل هذا على مرأى ومشهد عام من المسلمين إبان الحروب وإبان تسديد الله عز وجل لنبيه المسدد المؤيد صلى الله عليه وآله. يعرف الكل هذا الوجود الاستثنائي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا ما أغمض المعظم عينيه من دنيانا ارتد القوم على أدبارهم كأن شيئا لم يكن، كأن محمدا ما كان بينهم، كأن الزهراء ما عاصرتهم، كأن أمير المؤمنين ما بايعوه يوم الغدير، وكأن واقعا كأن الدنيا انقلبت رأسا على عقب، أو كأن الدنيا طويت بسمائها وأرضها. أقول واستأثروا بالسلطة. كلمة استأثروا بالسلطة ليس تأريخا شيعيا، إنما جميع المؤرخين يتكلمون حول هذه الفترة بأسى ومرارة. أقول انقلب المسلمون، ابتعدوا عن دينهم، ابتعدوا عن توصيات نبيهم، حتى صارت السلطة هدفا لكلهم، وصار الكل يتبنى أنه السلطان والحاكم. فالمهاجري، من المهاجري؟ هو العربي الذي هاجر مع النبي من مكة، أو التحق به من مكة أو من سواها. إذن المهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي من مكة أو التحقوا به من مكة والأطراف، هاجروا إليه، إذن هم ليسوا مدنيين، يعني ليسوا من أهل المدينة. إذن الذين هاجروا معه وهاجروا إليه صلى الله عليه وآله يسمون بالمهاجرين، والأنصار هم أهل المدينة الأصليون، هم أهل المدينة الأصليون، هم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان مدنيتان، سكان يثرب، يثرب يعني المدينة المنورة، الاسم القديم للمدينة. أقول صار المهاجرون يطلبون السلطان ويطلبون العرش، والمهاجرون انقسموا، فيهم قرشيون يطالبون، وفيهم هاشميون يطلبون. والمهاجرون طلبوا السلطة بعد محمد صلى الله عليه وآله، فاعترض عليهم الأنصار، فقال المهاجرون نحن قوم محمد وأهله الذين ولدا بينهم وهاجروا معه. أقول ثم ماذا؟ حتى لو هاجر معه قومه، عليكم السلام ورحمة الله، محمد معلم، محمد ملهم، محمد رسول، محمد نبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الناس نسبيون، البشر عاديون، أما النبي صلى الله عليه وآله ليس عاديا، ولا أنه أبا للأرحام، ولا أنه محكوم بالعواطف. إذن النبي صلى الله عليه وآله عواطفه مرعية من قبل السماء، يعادي أبا لهب ويلعنه، وعواطفه مرعية من قبل السماء، فيدخل سلمان الفارسي في أهل البيت، فأبو لهب ملعون إلى يوم الدين وهو عمه، وسلمان محبوب مقرب وهو فارسي النسب، ويرفع قدر هشام، عفوا يرفع قدر بلال الحبشي على رؤوس العرب، وهو عبد أسود لكنه مكرم، ويضع أناسا كأبي سفيان وأبي جهل وهم عرب. إذن النبي صلى الله عليه وآله لا يرث سلطانه أحد، لأنه لم يكن سلطانا، ولا يرث مملكته وعرشه بشر، لأنه ما كان صاحب عرش ولا صاحب سلطة. إذن عرشه نبوة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. عرشه ولاية، والله تعالى سلطه على قلوب الناس، والله تعالى أولى بأن يجعل وليا من بعده ومن يختار. الله يخلق ما يشاء ويختار. ليس علي عليه الصلاة والسلام وارث النبي بالنسب، لم يرثه نسبا، إنما ورثه منصبا بالحسب، وإنما ورثه حسبا، بل أقول ما ورثه، إنما ورثه الله له، إنما ورثه الله له. إذن الله تعالى جعل هارون وزيرا لموسى عليه السلام، وجعل عليا وزيرا لمحمد صلى الله عليه وآله، والطلب كان معصوميا، فالنبي موسى عليه السلام سأل ربه هذا السؤال، اجعل لي، وإلا هو أخوه وارثه على كل حال. لا يحتاج الميراث إلى جعل، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أقول لا، وراثة المعنى تحتاج إلى جعل رباني، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ومحمد صلى الله عليه وآله دعا بذات الدعاء، وأتى بنفس الكلمات، وطلب أن يجعل عليا وزيرا له. أقول صار المسلمون أشتاتا، كل يدعي سلطان محمد صلى الله عليه وآله، حتى قال قائلهم وهو الحاكم الثاني في وجه الأنصار، قال من ينازعنا سلطان محمد؟ كأنه محمد صار حاكم وزعيم. أصلا ما تمزقت الأمة ولا تدنى مفهوم الدين والإسلام في أذهان الناس إلا عندما جعل القوم من الإسلام سلطة، واستبدلوا السيف بالقلم، وابتدأ الناس يكتبون بلون الدم. عندئذ تمزق الإسلام والأمة، وقتل النبي صلى الله عليه وآله، وقتل أمير المؤمنين، وقتل القرآن، ومزقوه عندما جعلوا دينهم سلطة. ومحمد المعلم هو يقول صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم المبارك، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت معلما، معلم، أنا معلم، أنا ملهم، أنا صانع الأجيال، أنا صانع الرجال، أنا صانع البشر، والذين جاءوا من بعدي حكام دمويون يتعاملون بالسيف، ومحمد صلى الله عليه وآله يتعامل بالقلم. أقول هذا الفارق بين الدين والديانة والمتدينين أو الديانين، وبين السياسة والسياسيين والحكام والسلطويين الذين حكموا بعد النبي صلى الله عليه وآله. أقول واستأثروا بالسلطة وضيقوا عليهم وهددوهم، ضيقوا عليهم يعني على أهل البيت، الناس ضيقوا عليهم وهددوهم وتوعدوهم، وليس أسوأ من تهديد الحاكم الثاني للإمام علي عليه السلام، إنه علي بن أبي طالب الزعيم السماوي تمنع عن البيعة، ووافقه على هذا من حضر في بيته من بني هاشم وكبار الأصحاب، تمنعوا عن البيعة. جيد، فأخذ أمير المؤمنين بعد الاعتداء على الدار مكتوف الأيدي، مكتوف الأيدي. المهم الشاهد، لما وصل أمير المؤمنين عليه السلام، المستمع يستمع إلى قولي لما وصل أمير المؤمنين، لما أخذ أمير المؤمنين يظن المستمع أنهم ذهبوا به مسافة بعيدة بعيدة، أقول والمسافة لا تتجاوز الأمتار، لأن بيت أمير المؤمنين عليه السلام لصيق المسجد، لصيق المسجد، وله باب منه تم الاعتداء، وله باب على المسجد أصلا. على كل حال، فلما جيء بأمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد طلب منه البيعة، طلب منه البيعة فرفض، فقال الحاكم له، الحاكم الثاني اللي هو قامت حكومة الحاكم الأول على أكتافه، أو بالأحرى كما وصف أمير المؤمنين عليه السلام تنصيف الخلافة بينهما، قال لشد ما تشطرا ضرعيها، يعني كل واحد منهم أخذ بضرع، يعني تحلب له وتعطيه من فوائدها، الخلافة تعطيه من فوائدها، لهذا حظ ولهذا حظ، يعني هذا يمهد وذاك يدعم حتى إذا مات أوصى بها إليه، هذا هو المهم. فالتهديد كان صراحة وعلنا. فلما تمنع أبو الحسن قال له الحاكم الثاني إذن نقتلك، قال أمير المؤمنين إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله، يعني أنتم لستم بمنأى عن الإجرام، وأي إجرام؟ إذن تقتلون عبد الله، يعني ما ارتكبت جناية أستدعي قتلا ولا محاكمة، مثل ما قال الحسين عليه السلام أنه تطلبونني بجراحة، بجراحة أو بقصاص، ليس لكم علي قصاص، أنا ما جنيت فيكم، أنا ما ارتكبت بينكم جرما ولا جناية ولا جنحة، إذن بماذا علامة تقاصوني؟ قال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله، لأن الكل يشهد أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين، آخى بين المسلمين. وعلى فكرة كانت المؤاخاة أشبه أشبه بالشبه، كل اثنين بيشبهوا بعض، النبي آخى بينهم. واقعا آخى النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين أمير المؤمنين، وآخى بين سلمان وأبي ذر، وآخى بين عمر وأبي بكر، وآخى بين وبين وبين، كل اثنين شبيهين صاروا إخوة، أصلا هني إخوة ونظائر. واقعا فآخى النبي صلى الله عليه وآله مرتين بين المسلمين، التفتولة، مرة بين المهاجرين أنفسهم، ومرة بين كل مهاجرين وأنصاري. لما جمع المهاجرين وآخى بينهم، آخى بين أبو بكر وعمر، وآخى بينه وبين علي، لأنهم جميعا مهاجرون. ولما استوطن صلى الله عليه وآله المدينة المعظمة، المدينة المنورة أعز الله قدرها، لما استوطنها فآخى بين من أجأ إليها وبين من هو من أهلها، يعني بين المهاجرين إليها وبين الأنصار، فجعل كل أنصاري أخا لمهاجري، ولم يبق إلا علي. قال لمن بمن آخيتني يا رسول الله؟ قال استبقيتك لنفسي، استبقيتك لنفسي، أنت مني بمنزلة هارون. وآخى بينهم، يعني استنسب لهم ما يناسبهم من إخوانهم المهاجرين، من إخوانهم الأنصار. على كل حال، إذن يشهد المسلمون أن عليا أخ للنبي صلى الله عليه وآله، أخ. ولذا قال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله. شو برد الحاكم؟ يقول أما عبد الله فنعم، نعم أنت عبد الله، لأنه كل الناس عبيد، عبيد الله وعباد الله، وهو الوحيد الذي كرم الله وجهه باعتراف المسلمين، كل المسلمين علي. أقل ما يقال فيه عند إخواننا أبناء السنة إذا أرادوا التحية له ماذا يقولون؟ كرم الله وجهه، يعتبرونها كلمة عادية في مقامه، وهي من أسمى الكلمات. يعني هو الوحيد الذي كرم الله وجهه أن يسجد لصنم، يعني وجهه أكرم الوجوه، يعني هذا الوجه ما عبد إلا الله، مش مثل السلاطين والخلفاء والمسلمين والصحابة والمهاجرين والأنصار، عبدوا اللات وآخوا بينها وبين هبل ثم منات ثم العزة، ثم كان العرب يديرون عبادتهم على 365 صنما، حتى كان الرائي يرى العرب يطوفون ويسجدون لا تكاد تفرق بين الساجد والمسجود له، وكلاهما صنم. إلا علي عليه الصلاة والسلام كرم الله وجهه عن السجود للأصنام. أقول هذا علي عبد الله. أقول أما عبد الله فنعم، صح، لأن الكل يشهد بأن عليا ما تعبد إلا لله عز وجل، فأنت عبد الله. أما أخو رسوله فلا، غريب، أما أخو رسوله فلا. إذن ما أغمض النبي عينيه حتى أغلق على كامل وصاياه، بل وعلى كامل آثاره، بل وعلى كل من يتصل به حسبا ونسبا. فاطمة هتك دارها وقيل عنها وإن كانت فاطمة، فاطمة بنت النبي نسبا، فاطمة روحه التي بين جنبيه، وإن علي في نفس اليوم، علي أخو رسول الله، لا، أما أخو رسوله فلا. إنكار الأخوة الحسبية وإنكار البنوة النسبية، إذن إغلاق على وصايا النبي من جهة، ومنع للمتصلين به من جهة. لا الاتصال النسبي، بقيت له حرمته حتى قيل في الدار فاطمة قال وإن، ولا الاتصال الحسبي يعني المحسوب عليه بالأخوة وروحه، كان يقول لعلي عليه السلام أنت نفسي، أنت نفسي، والقرآن يقول محمد علي نفسه محمد. إذن هذا بيسموه شو؟ احتساب. حسب علي على محمد صلى الله عليه وآله أخا ونفسا. جميل. يقول أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا. إذن أنكرت أبرز صفة بعلي محسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. يقول وهددوهم وتوعدوهم، يعني وإن لم تفعل قالوا نقتلك، وهو قال قال وإن لم أفعل قال تقتل، قال إذن تقتلون عبد الله وأخ رسوله. ثم شردوهم حتى لا تكاد تجد مكانا في الكون إلا وفيه هاشمي اليوم، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تشريد المسلمين لذرية نبيهم، حتى لو أنهم أبناء كسرى وقيصر لاحتفظ بهم العرب من باب الضيافة لا أقل، إن العرب يحترمون من دخل بينهم من ذراري زعماء لأنفسهم أو لآخرين. يعني لو في ذرية لقيصر أو في ذرية لكسرى تعيش بين العرب لاحترموها، أما ذرية محمد صلى الله عليه وآله فلهم القبر أو التشرد. ثم شردوهم وطاردوهم وفتكوا بهم، فمزقوا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني النبي يقول أنا لي أجر أو أجرة على ديني، لي عليكم حق الأجرة، الأجر يعني الأجرة، تدفعون أجرة التبليغ الديني، ما أجرتك يا رسول الله؟ قال أن تحفظوا كرامتي في أهل بيتي، هذه الأجر الأجرة. نص القرآن قل لا أسألكم عليه، يعني لا أطلب منكم على الإسلام أجرا أجرة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني هذا أجر ديني، إنه أنا علمت لكم أجيالا وعلمتكم لو كنتم تعقلون أو تفهمون، علمتكم، علمت أولادكم، جئتكم بتجارة، مش إلي عليكم ثمن؟ ما هو الثمن؟ لا مال ولا إطاعة، الماء الثمن المودة في القربة، من يتقرب إلي ودوهم احفظوهم لا تقتلوهم، لا تصنعوا بهم مجازر كربلاء، ولا تعيثوا في بيوتهم فسادا تشردوهم تشردونهم. ولم يكن بدعا حصول ذلك من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لما لم يكن كثيرا ولم يكن مستهجنا؟ قال لأنها آثار مطمورة في النفوس، كانت هذه النفوس مكبوتة زمن النبي صلى الله عليه وآله، كانت زمن النبي موجودة في نفوسهم، ظهرت بعد وفاة النبي، ظهرت. فينا نستدل نحن المسلمين الشيعة على مثل هذه الخصال؟ ايه فينا، انه الحاكم الثاني او الحاكم الاول يهدد عليا أو يدخل دار بيتي داره وبيته ويقول وإن، إيه هذه تحتاج إلى نفس عالية، احترام النبي وشخصية النبي واحترام الدم النبوي والحسب النبوي، تحتاج إلى نفوس كريمة، نفوس محترمة متواضعة لهم عليهم السلام. شاك الله تعالى يقول محمد رسول الله، محمد مش بي حدا من المهاجرين ولا بي حدا من الأنصار، محمد رسالي، محمد رسول الله. طيب الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، الصحابة كانوا أشداء على المسلمين رحماء على الكافرين. في معركة أحد ترك النبي وحيدا واشتد الأمر عليه فقاتله المشركون وكان المسلمون يتيهون في الأرض. وحتى الخلفاء كانوا من أهم الشاردين، من أهم الفارين يوم أحد، وكرروا الفرار في حنين. وسجل القرآن الكريم كلتا المعركتين، أحد وحنين. ويوم حنين كانوا كثار صايرين المسلمين، بيطلعوا لهم شي 10,000 سيف، 10,000 عسكري. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ويوم حنين ما اهتموا بأنفسهم، قالوا لا غالب لنا اليوم، 10,000 عسكري يمشون يسيرون يفتحون كل أرض يطؤونها بأقدامهم، فأخذتهم عزتهم. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فضاقت على فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم، شفنا الآية سيد، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ذكر القرآن جهاد الصحابة بالفرار. أي جهاد هذا؟ الإدبار عادتهم، وهذا عكس صفات المسلمين المؤمنين. يقول: لقد كان أقل وكثيرا ما عانى منهم النبي صلى الله عليه وآله، ونزلت في تقريعهم آيات من الذكر الحكيم. من شاء فليرجع إلى سورة الحجرات، من شاء فليرجع إلى آيات الصحابة واصفة لهم كسورة محمد صلى الله عليه وآله. بسورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ غريب. لقد كان أقل ما تفترضه هذه العناية من جانب الله تعالى جل جلاله ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله بأهل البيت الرجوع إلى معارفهم والاستهداء بتعاليمهم في جميع المجالات الشرعية والفكرية، إلى قوله: ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التجافي عن آل الرسول كلية إلى التشرذم الفكري. إذا تركوا عماد الدين وانتقلوا إلى ظلام وظلامات، وفعلا فعلا فعلا تركوا العروة الوثقى. هو الله تعالى شو قال لهم بالقرآن الكريم لو كانوا يفقهون؟ إسه هذا الكلام منا نحن المسلمين الشيعة توصيفا للصحابة: من يستمع إليه يظنه تعديا، وهذا ليس تعديا. هذا القرآن الكريم يقول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. القرآن الكريم يقول: ما كانوا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. فعلا هذا نص القرآن الكريم. نحن نقول في هذا بالأسى والجراح أن المعظم صلى الله عليه وآله ما روعي قدره ولا حفظت حرمته ولا أخذوا بتعاليمه وتعاليم ذريته من بعده. أقول: سورة البقرة في آيات الكرسي 255، آية 255 من سورة البقرة تسمى آية الكرسي. نحن نتبارك بقراءة السورة، بقراءة الآية الأولى والآيتين من بعدها، ولذا تسمى عندنا آيات الكرسي. إلى قوله هم فيها خالدون، إلى قوله تعالى هم فيها خالدون. الآية الثانية بعد ما بيذكر الله عز وجل العرش والكرسي وعظمة السيطرة والحفظ الرباني للكون، يذكر عز وجل وظيفة الناس تجاهه فيأمرهم بالتمسك بالعروة الوثقى. يجعل الله عز وجل عنوان الرجوع إليه استمساكا بعروته ويأمرهم فمن استمسك أن يستمسكوا بالعروة الوثقى. اللي ما تمسك بالعروة الوثقى فاجأته الآية الثالثة في آيات الكرسي، في آيات الكرسي، لأن الله تعالى جعل بيانا لظلمات ونور. على فكرة في كل القرآن الكريم لما يراد أن يذكر النور والأنوار تذكر مفردة، وأما الظلمات فمتعددة، ظلمات متعددة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات المتعددة إلى النور الواحد. ليش ظلمات متعددة؟ ظلمات الشهوة، ظلمات الجاهلية، ظلمات الدنيا، ظلمات الكفر، ظلمات الأنا، ظلمات الهوى، ظلمات كثيرة لكن النور واحد. إذن يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. جاءهم نور عبر محمد صلى الله عليه وآله، ونص النبي على نور هم آل محمد عليهم السلام، فأخرجهم الطاغوت عن آل محمد، ولما اتبعوا خطوات الطاغوت دخلوا في الظلمات. إذن والذين ما أخذوا بهدى آل محمد عليهم السلام خرجوا من نور إلى ظلمات. أقول إلى التشرذم الفكري في الأمة، وهو ما حصل فعلا، بل وهو ما يعاني منه المسلمون إلى يوم الناس هذا. عصمنا الله وإياكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.